Radio da Banga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة 18 من شهر 11 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. حزب البعث الاشتراكي يعلن موافقته على العملية السياسية والكتلة الديمقراطية تنفي صلتها بالاتفاق وتحذر من المساس بالسلام. رفض واسع من الحزب الشيوعي ولجان المقاومة وأسر الشهداء للاتفاق الإطاري، ومدافعون عن حقوق الإنسان يرفضون أي حصانات أو عفو عن المساءلة. انطلاق مواكب 17 نوفمبر في الخرطوم وأربع مدن أخرى واستمرار التردي الأمني والإنساني في محلية بندسي بوسط دارفور. إرسال مرشدين نفسيين والشروع في تحليل كيميائي في قريضة بولاية جنوب دارفور، وتضرر أكثر من 1000 أسرة بسبب السيول في أربع محليات بالبحر الأحمر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي موافقته على العملية السياسية التي طرحتها الحرية والتغيير من مرحلتين هما الاتفاق الإطاري والاتفاق النهائي، ورجع عادل خلف الله المتحدث باسم حزب البعث طرح عملية سياسية من مرحلتين للحفاظ على وحدة الحرية والتغيير ومراعاة التباينات التي ظهرت بشأن العملية السياسية، وأشار إلى الاتفاق على تنظيم الحرية والتغيير مؤتمرا تداوليا لمناقشة قضية العدالة والعدالة الانتقالية بمشاركة قوى الثورة وأصحاب المصلحة من أسر الشهداء، مؤكد أن من يتخذ القرار بشأن القضية هم الضحايا وأسر الشهداء، وعزى إرجاء القضايا الأربعة لتباين الآراء حولها داخل الحرية والتغيير. وأضاف في هذا الخصوص:
ما أعلن عنه باسم عملية سياسية تنمي الانقلاب وآثاره هي خطة عندها مدى جمعي من مرحلتين اتبلورت نتيجة الشعور بالحفاظ على وحدة الحرية والتغيير، وفي نفس الوقت مراعاة التباينات ظهرت الموقف من العملية السياسية.
وحول ملاحظات المكون العسكري على مسودة دستور المحامين، قال عادل خلف الله المتحدث باسم البعث أنهم تقدموا باعتراضات مكتوبة حولها، مشير إلى أنها نصت على منح رئيس الوزراء صلاحيات واسعة تقنن لدكتاتور مدني. ورفض الحزب الربط بين عودة العسكر للسكنات والتقلد البرهان أو أي شخص آخر مواقع دستورية في المؤسسة العسكرية. أعلنت قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية أنها ليست طرفا في الاتفاق الإطاري بين المجلس المركزي والمكون العسكري، وجدد جمعة الوكيل المتحدث باسم الكتلة في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا، جدد رفضهم اعتماد مسودة دستور المحامين كأساس للنقاش داعيا لاعتماد جميع الأوراق المقدمة بالتساوي، كما رفض أي تسوية ثنائية محذر من مصير مماثل للوثيقة الدستورية، وأعلن رفضهم أي مساس باتفاق السلام خاصة فيما يتعلق بحركات الكفاح المسلح، مبين أن الاتفاق مطروح للتنفيذ فقط. وحول التسريبات بشأن إلقاء مساري الشمال والوسط، قال أن أصحاب المسارات هم الأحق بالدفاع عنها، وأضاف في هذا الخصوص:
طبعا نحن برضو رأينا واضح أن اتفاقية السلام دي ما في ذول عنده حق أو ما في قوة سياسية عندها حق تراجع الاتفاقية أو تلغيها أو تعديلها أو تفتحها إلا أطراف الكلام، وهم فعلا ذكروا الكلام ده، ولكن الكلام ده غير مقبول لأن هم ذكروه دون الرجوع لأطراف الكلام. برضو هذه المسألة مسألة ما عندهم الحق فيها، ودي بتدخل الناس في مشكلة تانية وبترجع الناس المربع الأول.
وصف الحزب الشيوعي بأن ما يجري من تفاهمات بين المكون العسكري والحرية والتغيير بأنه محاصصة واقتسام للسلطة وتسوية بين الطرفين، متوقعا فشل الاتفاق والعودة إلى المربع الأول. وقال علي بابيكر الكنين عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لراديو دبنج أن ما يجري حاليا هو اتفاق ثنائي بين الطرفين ويمثل إعادة لأزمة الشراكة مع العسكر، وقال أن أغلب بنود الاتفاق غير واضحة ويتم إخفاءها عمدنا عن الشعب السوداني والقوى الحية. وأضاف في هذا الخصوص:
في تقديري إعادة الأزمة، إعادة الشراكة هو الأساس فيه، أنه كيف العساكر والحرية والتغيير المجلس المركزي ده كيف يصلوا لاتفاق بتاع التسوية ويعملوا حكومة مشتركة. يعني أغلب الحاجات بتاعته تحت تحت، وأغلب التفاصيل بتاعته غير معروفة.
أعلن عبد السلام كيشة والد شهيد كيشة رفضه أي خيار فيما يتعلق بقضايا الشهداء عدا العدالة الجنائية. وقال عبد السلام كيشة لراديو تبنغا أن القانون السوداني غير قادر وغير راقب في تحقيق العدالة ومحاسبة القتلة، مشير إلى أن قانون الإثبات يقيد المادة 186 المستحدثة بالقانون الجنائي بما يتعلق بالقصاص للشهداء، واعتبر توقيع أي اتفاق مع العسكر قيانة للثورة. وأكد كيشة أن التسوية لن يكتب لها النجاح طالما هناك قوة ثورية حقيقية. وأضاف في هذا الخصوص:
الغضاء السوداني فاقد الرغبة والقدرة على محاسبة القتلة. المادة 186 تم تضمينها للقانون الجنائي السوداني كملحق إضافي لقانون الجنايات. قانون الإثبات بفنيدة ما حتقدر تغيين غصاص لشهيد بموجب المادة 86 خلاف تدويل القضية بتاعة غصاص الشهداء.
قالت الدكتورة أميرة كابوس والدة الشهيد مطر أن هناك صعوبة لتطبيق العدالة الانتقالية في واقع السودان، مشيرة إلى أن الجاني مستمر في جرائمه وينكر ارتكابها. وأوضحت لراديو دبنغا أن الهدف من العدالة التقليدية والعدالة الانتقالية هو إحقاق الحق، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا باعتراف الجاني بجرائمه ثم يطلب العفو. وأضافت: إذا كان المقصد من العدالة الانتقالية هو إقرار مبدأ عفى الله عما سلف فأننا لن نصل لعدالة. وأضافت في هذا الخصوص:
القاتل يكرر وينكر وفي كله ينكر الجريمة الارتكبت، فبالنسبة لنا دي نهائي ما حتوصلنا لعدالة. إذا أنت دار تعمل نموذج بتاع عدالة انتقالية بس تقول للناس عفى الناس عفى الله عما سلف، دي ما نموذج لعدالة انتقالية. العدالة دي انتقالية أو جنائية أو كده، المبدأ كان العدالة وإحقاق الحق.
أعلن المدافع عن حقوق الإنسان عبد الباقي جبريل رفضه منح أي حصانات أو إعفاء من المساءلة لأي طرف من الأطراف، مبين أن المطالبة بالحصانات تعني الخشية من عواقب ما ارتكب من أفعال. وقال عبد الباقي جبريل في مقابلة مع برنامج في الميزان براديو دبنغا أن مفهوم العدالة الانتقالية هو الأنسب للوضع في السودان، مشير إلى ارتكاب جرائم خطيرة منذ 1989، وأوضح أنها عبارة عن إجراءات قضائية وعدلية واجتماعية وسياسية استثنائية لمعالجة الخلل في المجتمعات التي تخرج من حكم دكتاتوري قابض أو نزاع داخلي. وأضاف في هذا الخصوص:
مفهوم العدالة الانتقالية هو الأنسب بالنسبة للوضع في السودان الآن بصورة عامة، خاصة وأن هناك جرائم كبرى يعني ارتكبت من قبل فترة طويلة وما زالت ترتكب من يونيو 1989، أعتقد لا ضير في ذلك لأن في بعض الجرائم لا تسقط قاضي. على أي حال، موضوع العدالة الانتقالية يجب أنه يكون واضح لكل الناس بأنه.
من جهة أخرى، قال المدافع عن حقوق الإنسان عبد الباقي جبرين أن زيارة المفوض الأممي لحقوق الإنسان للسودان في أول مهمة له منذ تعيينه في أكتوبر الماضي تأتي في إطار تأكيد اهتمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالأوضاع في السودان والتضامن مع مواطنيه. واعتبر عبد الباقي جبريل في مقابلة مع راديو دبنغا اعتبر الزيارة رسالة لكل الأطراف باهتمام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان وضرورة التعامل معها بجدية أكبر ومنحها أولوية في قضايا الانتقال. وحول مقترح إنشاء المجلس العدلي لتعيين قادة المؤسسات العدلية المقترح ضمن الإعلان السياسي، قال أنه خطوة مهمة تعمل على تلافي أي قصور شاب الفترة الماضية فيما يتعلق بإصلاح الأجهزة العدلية والنظام القانوني، داعيا القوى السياسية والمدنية لمساندة الخطوة. خرج الآلاف يوم الخميس في مواكب حاشدة إلى المؤسسة بحري في ولاية الخرطوم استجابة لدعوة لجان المقاومة لإحياء الذكرى الأولى لمجزرة بحري التي راح ضحيتها 15 شهيدا. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة والعنف المفرط مما أدى لإصابة عدد من المتظاهرين. ودعت لجان أحياء بحري في منصة ذكرى مجزرة 17 نوفمبر دعت للقصاص من قتلة الشهداء، مؤكدين عدم الإفلات من العقاب وضرورة إسقاط الإنقلاب. وشهدت مدني وعبرة وبور سودان وكسلة مظاهرات مماثلة. ارتفعت حالات الاشتباه بحمى الضنك بولاية جنوب كردفان إلى 46 حالة، منها 3 حالات مؤكدة، وأوضحت مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية بجنوب كردفان هويدا عبد الله خليل لراديو دبنجا أن 11 محلية بجنوب كردفان أبلغت بوجود حالات مشتبه فيها، وتم الرصد وأخذ العينات وإرسالها لمعمل استاك في الخرطوم، وهو المعمل الوحيد بالبلاد الذي يؤكد الحالات الوبائية. وأشارت هويدا إلى الإجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل إدارة الطوارئ لمجابهة الأوبئة. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن نتائج الفحص المعملي للعينات التي أخذت من الطالبات بمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور، حيث أثبتت خلوها من حمى الضنك والشيغونوغيا والزيكا، وذلك بعد فحصها بمعمل الصحة القومي استاك. وأكدت وزارة الصحة الاتحادية أن عدد العينات المفحوصة بلغت 16 عينة من أصل 101 إصابة، وأشارت إلى التبليغ عن 60 طالبة بالمدارس الثانوية يعانين من الحمى والتشنجات المصحوبة بالصراخ ووقوع حالات إقماء. من جانبه قال الدكتور عباس شمس الدين مدير إدارة الوبائيات بوزارة الصحة في ولاية جنوب دارفور أن 10 من 100 حالة إصابة بالحميات غير المشخصة تم تخريجها من مستشفى قريضة، وأشار إلى أن جميع الإصابات وسط الطالبات حيث يواصلن الهياج والصراخ الجماعي. وأشار إلى إرسال فريق من وزارة الصحة الولائية يضم عدد من الإدارات المختصة مكون من 14 شخص، وأضاف في هذا الخصوص:
الحمد لله بالأمس ظهرت لنا النتائج أنه سالبة 14 نتيجة، هي 16 عينة منها عينتين من داخل الولاية و14 عينة من داخل محلية قريضة. العينات طلعت سالبة لحمى الضنك والشيكونغونيا والزيكا.
أعلن السلطات ولاية البحر الأحمر أن تضرر أكثر من 1000 أسرة بسبب السيول الأخيرة في محليات هيا وعقيق وسينكات والجنب والأوليب. وقالت إدارة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر أن السيول بمنطقة شيداب بمحلية هيا تسببت في تضرر 340 أسرة وانهيار كلي ل 122 منزل ونفوق 30 رأس من الماشية. وفي محلية عقيق تأثرت 298 أسرة بالفيضانات الأخيرة ونفوق 13 رأس من الماشية في منطقة مرافيد. وفي منطقة براميو بمحلية سينكات تسببت السيول في تضرر 250 أسرة ونفوق 45 رأس من الماشية، كما تأثرت 43 أسرة ونفق 23 رأس من الماشية في محلية الجنب والأوليب بسبب السيول والأمطار. كشفت هيئة محامي دارفور الإفراج عن القيادات الأهلية الأربعة المعتقلين من وحدة أبو حمير التابعة لأم كدادة يوم الخميس، والذين تم اعتقالهم قبل نحو 3 أسابيع بأمر طوارئ أصدره والي ولاية شمال دارفور نمير عبد الرحمن. وقالت الهيئة أنها باشرت تقديم العون القانوني للمحتجزين والتقت بهم بمباني المباحث المركزية بالفاشر، حيث أكدوا تعرضهم للاعتقال والنقل بواسطة جماعة مسلحة على متني سيارتي دفع رباعي مساء يوم 28 من شهر 10 من منطقة أبو حميرة، وأن زويهم فتحوا بلاغات جنائية بأم كدادة بالواقعة. اشتكى النازحون في منطقة جخمة بمحلية بندسي من استمرار التدهور الأمني وإقلاق المدارس والأسواق وكافة المؤسسات بعد الاشتباكات القبلية التي وقعت الأسبوع الماضي وراح ضحيتها 48 قتيلا. وقال الشيخ يوسف شيخ معسكر جخمة للنازحين قال لراديو دبنجا أن عمليات الحصاد توقفت بسبب الأوضاع، موضح أنهم لا يستطيعون الخروج من المناطق السكنية إلى المزارع بسبب التجمعات المسلحة وانتشار أعمال السلب والنهب، ونوه إلى استمرار أعمال نهب الماشية. وأشار إلى تعرض عربة أدوية لإطلاق النار يوم الأربعاء، ونوه إلى إقلاق جميع الطرق من جغمة إلى فور برنغة وأمدخن بندسي بسبب التجمعات المسلحة، وأضاف في هذا الخصوص:
مناطق الحسن فوق النزوح هو الإدعماء، في منطقة بتسموها الإدعماء، وفي منطقة بتسموها تكة وفيها أرضم وقوس 40، ويعني مناطق كثيرة شمال جدمة جنوب جدمة، يعني نزوع كثير حاسس الروح الليل، وبقيت عددهم كده يعني ممكن نقدر بحوالي 10,000 نسمة ممكن يجي طوالي، وإذا إذا ما قال ما عايزين هيجي.
الخبر الأخير في النشرة: أصيب المواطن عبد الرحمن عبد الله 25 سنة بإصابة خطيرة في الرأس يوم الخميس في عملية نهب مسلح على الطريق بين سرف عمرة أم جرورة. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن 6 مسلحين اعترضوا الطريق ترك يقوده السائق الأمين عبد الله وأطلقوا أعيرة نارية كثيفة وأشاروا إلى ضرب المين عليه بأصف الرأس ونهب ما بحوزة الركاب من نقود وموبايلات ثم مغادرة المكان. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج أصوات الولايات، ويسعدنا أن نقدم فيها الدكتور عباس شمس الدين مدير الوبائيات بوزارة الصحة بولاية جنوب دارفور ليتحدث عن الوباء الذي انتشر بين طالبات المدارس الثانوية بمحلية كريضة في ولاية جنوب دارفور منذ 3 أيام، والذي من أعراضه الحمى والصراخ الهستيري. ومن محلية بليل بولاية جنوب دارفور أيضا نلقي الضوء على المشاكل التي تواجه معلمي مدارس معسكر كلمة للنازحين. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بحديث الدكتور عباس شمس الدين مدير إدارة الوبائيات بوزارة الصحة بولاية جنوب دارفور حول الوباء الذي انتشر بين طالبات مدارس البنات الثانوية بمحلية كريضة.
تم خلال الأيام الفائتة تبليغ من مستشفى كريضة المدير الطبي عن وجود حالات بصورة غير طبيعية وسط الطالبات لعدد 6 مدارس ثانوية مختلفة، مدارس بتاعة بنات لأعمار من 14 سنة إلى 20. الأعراض حمى وصراخ بصورة هستيرية. تم إرسال فريق الاستجابة المحلي للتغطي وإفادة إدارة الطوارئ بالمعلومات. في اليوم الثاني زاد العدد إلى 15 حالة. تم على الفور أخذ عينات وإرسالها إلى معمل إشتاق الأمي للفحص. ننوه أنه محلية قريضة ظهرت فيها حالات بتاعت أميات الضنك في الفترة الفائتة، لذلك تم أخذ العينات في اليوم الثلاثاء، زادت الأعداد ل 61 حالة. على الفور تم إرسال وفد من وزارة الصحة للولاية يضم مدير الطب العلاجي اختصاصي الباطنية دكتور عبد الرحيم وإدارة الطوارئ للوقوف ميدانيا على الأوضاع في محلية قريضة. بعد الفحص وإجراء التحري وجد أن الحالات لا تتماشى مع كل الأعراض الوبائية بالنسبة للأمراض اللي لها علاقة بالأوعية، لذلك يرجح أنه تكون حالات بتاع أعراض بأشياء أخرى. لذلك أنه كل الولاية كانت مهتمة وتم إرسال العينات، وبعد ذلك فضلنا أنه نتغسل من كل الأشياء اللي لها علاقة بهذه الظاهرة وسط الطالبات فقط. في يوم الأربعاء أمس تم زيادة عدد الحالات وصلت إلى 100 حالة. تم برضو كذلك تخريج بعض من الحالات وصلت إلى العلاجات، وكل العلاجات اللي قاعدين بيأخذوها هي عبارة عن مسكنات بيسكن الألم. برضو الحاجة الملاحظة إنه كل الطالبات دي في الجو الهادي بيكونوا مرتاحات، أول ما يكون في إزعاج أو في أي حاجة بترجع لهم النوبة الهستيرية بتاعة البكاء والصراخ، وكلها بأصوات واحدة وسط الطالبات والمخالطات كلهم، يعني الجنس الواحد كلهم باعتبارهم طالبات، ما في حالة بتاعة شباب أو رجال. دي عشان كده خلتنا إنه ناخذ إنديكيترز إنه نفكر أو في أسرع وقت إنه نشوف إنه العينات ممكن تتفحص لنا شنو. برضو يوم الأربعاء تم إرسال فريق كامل متكامل من كل الإدارات المختصة بما فيها أطباء مختصين في المجال لمساعدة ودعم المدير الطبي والعنابر بالنسبة للحالات. برضو تم إرسال تيم من إدارة الطوارئ التغسي والبحث، برضو إدارة صحة البيئة بكل أقسامها، الناغل صحة وسلامة المياه، مكافحة الناغل، إدارة التعزيز، إدارة الصحة المدرسية، برضو تتفقد لنا الوضع، وبرضو إلى اختصاصيين نفسيين لتهدئة الوضع ومراقبة ما يحصل. الحمد لله بالأمس ظهرت لنا النتائج إنه سالبة 14 نتيجة، هي 16 عينة منها عينتين من داخل الولاية و14 عينة من داخل محلية قريضة. العينات طلعت سالبة لحمى الذنب والشيكونغونيا والزيكا. الآن طلبنا من معمل الاستاك المزيد من الفحوصات الأخرى. ده جانب تاني، شينا لجانب بعد من كده إنه مرقنا من الجانب بتاع الأمراض، بنحاول إنه نبحث عن أشياء أخرى، وبرضو خلال 42 ساعة لحد 72 ساعة بنقدر إنه برضو نفيد الإعلام بأي حاجة بتحصل. جهاتنا إنه الإرشادات إنه الأهل يكونوا مطمئنين، ما دارين الزعر والرعب والخوف يكون بيناتهم، فإنه ده ممكن ذاته يخلق لنا حالة هستيرية، ممكن تزيد إنه في الحالات إنه تتدخم. لكن الوضع إلى الآن مطمئن، إنه كل الكوادر بتاع وزارة الصحة المختصين في المجالات كلهم موجودين الآن في قريضة. أتيها عندي كلها ما حتجي راجعة، بتكون متواجدة خلال الأيام الجاية دي لحد ما يكون آخر فرد من المستشفى مرق لنا بحالة جيدة. بعد ذلك برضو في المنظمات اللي بدأت تشتغل معانا، الهلال الأحمر، منظمة ألايت، يعني هي متواجدة في قريضة، وبرضو دفعت لنا أطباء. يعني نحن حس الوضع كله تحت البحث، يعني شغالين شغل بتاع مانجمنت في المستشفى، وكل حسي بيشوفوا أماكن إذا كان المصادر بتاعتها موية، إذا أكل المدارس كلها هتتفتش. يعني أي زول باختصاصه هيعمل أي حاجة في مدينة قريضة. يعني دي أول مرة تدخل يكون من وزارة الصحة بالحجم الهائل ده من الكوادر. برضو الاتحادية ما قصروا، وزير الصحة وجه إنه إذا محتاجين لأي أيام برضو يدعمونا بتيم مساند. لكن الآن إحنا بنقول ولاية جنوب دارفور الحمد لله مكتظة بكل الكوادر لها خبرة في المجال ده. هسي حاليا برضو عملنا موجهات واسطة المدير العام وإدارة الطوارئ إنه يتم أخذ عينات أخرى يتم فحصها لحاجات تانية.
مستمعينا الكرام، من محلية قريضة بولاية جنوب دارفور ننتقل إلى محلية بليل ونلتقي بأحد المعلمين ليلقي الضوء على مشاكل المعلمين بمعسكر كلمة للنازحين.
الأشياء اللي بتواجهنا نحن كمعلمين موجودين داخل المعسكر، سعية المعلم الموجودين داخل المعسكر سعية كبيرة، لكن في الحجم ده كله ما عندنا تعيين إداري حتى الآن. معلمين متطوعين منذ تأسيس المعسكر إلى يومنا هذا. في عدد من الوعود قامت بها هي حكومة الولاية بالتحديد في عهد الأستاذ الطلال إنه يتم تعيين عدد من المعلمين داخل المعسكر، لكن لشان بدر ما عرفنا إنه النتيجة وقفت لحد وين، فحتى الآن في انتظار إنه نعرف ما يجري في عملية التعيين. الحاجة الثانية، المعلمين الذين تم تعيينهم في خلال الأعوام الماضية نسبتهم لا يزيد عن 2%، فمنهم من يتعين في المحليات ومنهم من يتعين خارج المعسكر. نحن هنا حاليا ما عندنا إلا عدد من المدراء المدارس الوقفة لنظام التعليم الطارئ اللي دخل في المعسكر ويتحول من التعليم الطارئ إلى التعليم الموحد بالنسبة للولاية. الحاجة الثانية، نحن حاليا محتاجين لأكثر من مساندة من طرف الحكومة إن توفر لنا المشرفين الفنيين إنه يعمل إلى إعادة هيكلة المعلمين وإعادة تدريبهم، بعد ذلك يقوموا بعملية التغيير في التعليم. رغم إنه في تغيير حصل في المرحلة الابتدائي وفي المرحلة المتوسط، التغيير ده حصل إنه في منهج جديد دخل في التعليم، فالمنهج الجديد في معلمين ما كانوا طرف فيه. أنا ما أعتقد إنه في كتب مثل تكنولوجيا المعلومات وتقنية المعلومات، فدي اعتبار إنها المنهج جديد ما كانت موجودة في السابق. طلبنا كثير إنه يكون في تغيير، فحتى الآن ما زال إنه المعلمين منتظرين. فبدنا الأول في النقاشات دي كلها إنه بتوقف لنا في المطالب اللي طالبوا بها إدارة التعليم في محلية بليل وبالتحديد عهد الأستاذ عبد العال وعدنا وعد كامل إنه يعين عدد أكثر من 50 معلم، وتم رفع الأسماء بالمدارس مع الإرفاق بالشهاداتهم. وحتى الآن بوجود المدير الجديد ما في أي ضوء بالنسبة لهذه التعيينات، فده بكون واحد من الصعوبات اللي قاعد تواجهنا في عملية بتاعت التعليم. رسالتي بالنسبة للحكومة الاتحادية إنه يعمل إعادة النظر في عملية التعليم في الموجود في المعسكرات كليا، لأنه الناس النازحين الموجودين في المعسكر يعني فيهم في مدارس موقفة وفقا للجدول بتاعت الحكومة الولائية، فنحن دايرين إنه يتم إعادة النظر في مشكلة المعلمين الموجودين داخل المعسكر.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أصوات الولايات، واللي خصصناها لانتشار الوباء بمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور وإشكال المعلمين بمعسكر كلمة للنازحين بمحلية بليل. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا. راديو دابنغا، راديو دابنغا، راديو دابنغا، راديو دابنغا، راديو دابنغا، راديو دابنغا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.